يعني اسكت هذا موت في الحلال. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليه. تصوروا معي حالته النفسية هذا الإنسان، تصوروا مثل حادثة وقعت في آخر الزمان، رجل تكلم بمثل هذا الكلام في الصلاة وقام الإمام جاي لعنده، شو بتصور اللي يعمل معه؟ تقول له يا جاهد يا مكفر يا كذا يا يعني. يمكن هذا الإنسان تصور شيء من هذا الخيال لكنه فوجئ بخلاف ذلك تماما. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وقراءة القرآن. قال فقلت يا رسول الله، أخذ يسأل الرسول، نتصور أنه هذا معاوية بن الحكم السلمي لما شاف اللطف النبوي وأنه ما أنكر عليه جهله وكلامه في الصلاة سوى أنه علمه، قال له الصلاة ما بيجوز في هذا الفعل اللي فعلته. الآن انفتح أمامه باب من اللطف وأمامه سيد البشر ممتلئ علما، إذا لازم أنا أتعلم. فبدأ يسأله سؤال بعد سؤال، سأله طبعا ما كان يشعر بحاجة إلى أن يعرف الجواب. قال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان. قال فلا تأتوها. قال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون. قال فلا يصدنكم. قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون ضرب الرمل. قال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا اسمه عند العلماء تعليق بالمحال. يقول الرسول في الجواب قد كان نبي من الأنبياء معجز عنده أنه يطلع على بعض المغيبات بواسطة الرمل من الله هذا، فمن وافق خطه خطه فذاك. من أين يستطيع أن يوافق؟ هذا غير نبي وذاك نبي، اسمه تعليق المحال. قد كان نبي من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال يا رسول الله هنا الشاهد، لي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسقط الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكا وعلي عتق رقبة، قال ائت بها، فجاء بها. قال عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. شهد الرسول عليه السلام بهذه الجارية ترعى الغنم في جبل أحد بأنها مؤمنة لأنها عرفت الله بصفته العليا أنه في السماء، وعرف أن محمد رسول الله. اليوم اسألوا أهل العلم أين الله، ما بتعرفوا طبعا شو الجواب. إيش هذا السؤال؟ هذا السؤال ما بيجوز، والرسول هو اللي علمنا هذا السؤال، والجواب في القرآن الكريم كما قالت الجارية أين الله؟ قال في السماء. آمنتم من في السماء؟ شايفي الجارية اليوم أعلم من علمائنا إلا من شاء الله وقليل معهم، وإن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. سيدنا
جل الصلاة شيخنا
تفضل.
وسع كرسيه السماوات والأرض،
يعني الكرسي أوسع من السماوات والأرض لا أكثر. الكرسي من السعة بحيث أنه يتسع للسماوات السبع والأراضين السبع. هذا معنى واضح جدا. وليس في أي إشكال إلا إذا كان في عنا ملاحظة ونحب نسمعها.
لا أنا أحبط الله سبحانه وتعالى يجوز في السماء
عرفت الآن. السماء في اللغة العربية يطلق ويراد به البنيان الذي فوقنا الذي بناه الله عز وجل وسماه سماء وهي سماء الدنيا، ثم السماء الثانية والثالثة إلى آخره. ويطلق السماء ويراد به السحاب، يعني هو دون السماء. ومن هنا يقول علماء اللغة كل ما علاك فهو سماء. ويطلق السماء ويراد به المطر، ولذلك قال العربي القديم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. تنزل سماء الأرض بتقوم قيامة، لكن هو يعني المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، رعيناه يعني أثر المطر الذي نزل وهو زرع وإن كانوا غضابا. ويطلق السماء والمقصود به العلو المطلق الذي هو فوق السماوات كلها. لذلك آية أأمنتم من في السماء يجب أن تفهم فهما جيدا على ضوء هذا البيان وما يليه. في السماء في هذه يسميها علماء أنه ظرفية، فإذا فهمناها على بابها ظرفية حينئذ من الضروري أن لا تفهم السماء هنا بمعنى وسع كرسيه السماوات والأرض، وإنما بمعنى العلو المطلق. في السماء يعني في العلو المطلق وليس محصورا بجرم السماء اللي سعته أوسع من كرسي من السماوات والأرض. الكرسي وحده يسع السماوات والأرض. فأمنتم من في السماء ليس في السماء الجرم المخلوق مهما كان دائرته واسعة، وإنما المقصود العلو المطلق. هذا إذا بقينا في فهمنا لفي على أنها بمعنى ظرفية، فحينئذ يكون السماء هنا ليس بمعنى المادة العظيمة المخلوقة أن فيها الكواكب والنجوم وإلى آخره، وإنما هو بمعنى العلو المطلق أي فوق السماوات والتي فوقها العرش، فالله عز وجل فوق ذلك كله. فإذا بهذا المعنى لم نجعل الله عز وجل مغروفا للسماء، وإنما هو عالي فوقها. وفي وجه آخر في اللغة العربية أن تفهم فيه بمعنى على، وهذا في الأسلوب العربي من يعرف اللغة العربية جيدا يجد أمرا مهضوما مقبولا. لا نذهب بكم بعيدا، وإنما نعود بكم إلى الحديث المشهور بين العامة الذي ذكرناه آلفا أكثر مرة، ارحموا من في الأرض لا يعني الديدان والحشرات التي تعيش في باطن الأرض، وإنما على. فارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي أنا على السماء. فحينما نفسر في هنا بمعنى على يطيح الإشكال من أصله. وهذا التعبير الذي فهمناه من الحديث السابق مثله في القرآن الكريم، قال تعالى قل سيحوا في الأرض، شو معنى يعني صيروا ديدان وامشوا في جوف الأرض؟ لا، سيحوا في الأرض يعني على الأرض. كذلك قصة سحرة فرعون مع فرعون، وكيف أنه لما ربنا عز وجل أظهر معجزة عصا موسى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شو بعدين؟ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. يعني هل يعني يفتح الجذع الشجرة ويدك جوا؟ لا، المقصود في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فإذا هذا تعبير عربي لا يقصد فيه المعنى الذي يتبادر إلى بعض الأذهان، آمنتم من في السماء يعني في جوف السماء، لا، وإنما كما قلت أولا في إن تركناها على ظاهرها نفسر السماء بالعلو المطلق حيث لا جرم هناك، وإما أن نفسر فيه بمعنى على، وهذا أسلوب عربي، وهذه بعض الشواهد التي ذكرناها من الكتاب والسنة. نعم نصلي إن شاء الله قريبا، إنهي الموضوع بمناقشة جرت بيني وبين أحد العلماء أزهر في موسم من مواسم الحج، وأنا في منى يمكن قرابة 15 سنة أو 20 سنة، ونحن بين المغرب والعشاء فيما أظن، دخل علينا رجل أزهري وإمامته بتعرفوا إمامة المصريين كيف تكون، فسلم وجلس يستمع، فشعر هو بأنه كلامي أنا مثل كلام النجديين يعني الوهابيين في زعمه. رأسا أثار موضوع أنه هذول الوهابية مجسمة، هيك بنبذوه من جملة ما يتهمونهم به أنه مجسمة. ليه؟ لأنهم يقولون الله على العرش استوى. قلت له ليش أنت بتعتقد فيهم أنه مجسمة؟ شوفوا كيف يعني مغفلة في علماء أزهر. قال لأنهم يقولوا الله على العرش. قلت سبحان الله، هني بيقولوا هيك ولا الله بيقول هيك؟ الله يقول الرحمن عاش استوى، فهل من خطأ على المسلم أن يقول بقول الله عز وجل؟ دخلنا معه في نقاش يشبه تقريبا هذا البحث، لكن أوجد منه تجاوب مع النصوص الشرعية، فأدفت البحث إلى طريقة عقلية محضة. قلت له بدك تكون معي شوية طويل البال وجاوبني على بعض الأسئلة. قال لي تفضل. قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ يعني كالعنقاء اسم بدون جسم ولا له حقيقة ولا فيها؟ قال لا، وجودي. هذا كلام هني بيعرفوه لأنه بيدرسوه في علم الكلام. قال وجودي يعني مش خيالي. قلت له حسن، هذا المكان محدود باعتباره مخلوق ولا مطلق لا حدود له؟ قال لا، محدود. قلت له أنا معك، فلنمشي الآن. ما فوقنا؟ قال السماء. قلت صلى. وفوق هذه السماء؟ قال الثانية باختصار السماء السابعة. إيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. أنا ظننت أنه انتهى بقى الكون، رح يقل يعني هيك خططت في ذهني. قلت له طيب ايش في فوق العرش؟ ففوجئت بكلام يقول هم الملائكة الكروبيون. كروبيون. قلت له ايش هذول؟ انا تجاهلت، انا قارئ هذا الاسم لكن ما له اصل في كتب الحديث. قلت له ايش هذول الكروبيون؟ قال الملائكة. قلت له ملائكة على العرش؟ قال ايه نعم. قلت له في عندك اي؟ قال لا. قلت له في عندك حديث؟ قال لا. قلت له قال مين جبت العقيدة هاي انه فوق العرش اللي الله فوق انت بتقول على العرش ملائكة كروبيون وما عندك لا اي ولا حديث، فكيف اعتقد هذه العقيدة؟ قال هيك مشايخنا في الازهر علمونا. قلت له يا عجبا من علماء الازهر يقررون أن الحديث الصحيح لا يجوز أن نأخذ منه عقيدة، وإذا بكم يلقنونكم عقيدة بدون حديث موضوع، مش حديث صحيح، بدون حديث مطلقا لا وجود له. لكن مع ذلك نحن لا نقف هنا، أب أنه فوق العرش ملائكة اسم الكروبيون. فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء. قلت هذا الذي يريده منك، يعني هناك مكان؟ قال لا. قلت سامحك الله، فلماذا تتهم السلفيين اللي بتسميهم الوهابيين بأنهم جعلوا لله مكانا وأنت معنا بتقول أنه ليس وراء العرش مكان؟ فإذا الله ليس في مكان، وإنما صدق الله العظيم الرحمن على العرش استوى. ومن صلي بقى سكرت هاي؟
لا مفتوحة.
مفتوحة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
آتي محمد السفينة المسبينة وبعث المقام المحمود الذي ما عدته استوت راسه. العلماء في عندهم شيء اسمه ركن وشيء اسمه شرط، ومن حيث قوة الحكم لا فرق بين الشرط وبين الركن، لأن اعتقاد شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة يستبدل بطلان الصلاة، من الحقيقة كلاهما سواء. لكن الفرق عندهم بيخوض الشرط خارج الصلاة مثل الوضوء، والركن مثل القراءة مثلا أو ركوع السجود داخل الصلاة. لكن لما تكلموا عن تكبير الإحرام اختلفوا، قالوا يا ترى تكبير الإحرام شرط ولا ركن؟ شو السبب؟ لأنه بين يدي دخول في الصلاة، فهو من جهة شرط ومن جهة ركن، فأنت ظننت أنه به ركن قولا واحدا. لا، مش هيك القضية. قضية باعتبار أنه متصل بالصلاة فهي ركن، لكن باعتبار أنه لسه ما دخل في الصلاة فهي شرط. إذا عرف هذا التفصيل من أهل العلم، يجب أن نقول صحيح هذا ما دخل في الصلاة لما قال نويت إلى آخره، فهو بين يدي الصلاة. كذلك تكبير في الإحرام هو بين يدي الصلاة، فكون التكبير هذه ركن ولا شرط هذه مناقشة لفظية، لأنه قلنا من حيث الحكم الشرط ركن نتيجة وحده، إذا ترك شرطا فصلاته باطلة، إذا ترك ركنا فصلاته باطلة. فبرجع بقول هب يا أخي أنه تكبير الإحرام هو ركن وليس بشرط، ما فيه التردد اللي ذكرناه بين العلماء، مش مهم. صارت القضية قضية مناقشة لفظية، وهذه ما بترتب عليها أي أهمية. خلينا نسحب، أنا بسحب الكلمة أنه يستفتحون الصلاة بإيش؟ بهذا اللغو من الكلام. شو رأيك إذا قلنا بدل يستفتحون يبتدئون؟ شو ما في فرق بين قلنا هيك ولا قلنا هيك؟ الهدف كله بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصب للصلاة يريد أن يحرم بالصلاة ما يتكلم بشيء إطلاقا بين يدي تكبيرة الإحرام، فأول ما يستفتح به الصلاة الله أكبر. إذن هذا التلفظ بالنية شو محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. إذن هي بدعة، وهنا بقى بتجي الحديث الوارد في ذم البدع كلها.
يعني لو قيمة الصلاة وقام بقارين كان يجب الصلاة أو يستفتح الصلاة وتكلم أحد مع الآخر أي كلام، هل يعتبر هذا خطأ أو هل يعتبر هذا إخلال؟
الجواب أولا في فرق بين ما نحن فيه وبين المثال تبع، مع ذلك بعطيك الجواب. لا يعتبر ويعتبر إخلالا إذا التزم ذلك، إذا التزم ذلك فهو إخلال بلا شك، لأن هذا من باب التزام ما لا يلزم، هذا شيء. شيء ثاني، ننظر إلى هذا الذي تكلم أو يتكلم بغير النية بين يدي الصلاة في مثاله، هل هو يتقرب بذلك إلى الله أم لا؟ إذا كان الجواب كما هو المفروض لا، لا، فنقول إيه لا، هي غير ذلك المسألة. هؤلاء الذين يتلفظون يتقربون بذلك إلى الله ويقولون التلفظ بالنية أمر مستحب، وفي مذهب الشافعي زعموا بأنه فرض. فإذا في خلاف كبير جدا بين معالجتنا لهذا الموضوع والمثال الذي ضربته وأنت من عدة نواحي. أولا مثال تبعك ما يلتزم، قد يقول الآن كلمة يقول في صلاة أخرى كلمة أخرى، بعدين ما يلتزم قد لا يقول أي شيء، وهذا واقع يعني. بينما الذين يتلفظون يلتزمون، ثم مخالفة أخرى يتقربون بهذا الالتزام إلى الله. ومن هنا يأتي أن الموضوع من باب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شوف الحنفية في مذهبهم، لا تنسى السني، بيقولوا السني بعد السلام أن يجلس بمقدار اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام، بعدين يقوم ايش للسني البعدية. مسألتنا مثل هي تماما، من حيث أنه بسلامه خرج من الصلاة، لكن اللي بيقوله أن الرسول ما كان يزيد بعد السلام إلا هذا المقدار، إذا أنت لا تزيد على ذلك ولو الأوراد، فما بالك إذا زاد من عنده كلام مثل هذا الكلام اللغو الذي هو تلفظ منه، فأولى وأولى أنه ينكر. ولذلك نص بعض علماء الشافعية قال التلفظ بالنية ليس بشيء، وفعلا ليس بشيء، لأنه منشوف الأمثلة ظهرنا آنفا، هو بنوي في قلبه الصحة وبتلفظ إيش الخطأ، والعكس بالعكس، إذن هذا التلفظ شو عم يساوي؟ ما عم يساوي شيء.
يا سيدي في سمعت حديث قدسي يتأكد من حديثك عن
سمعت الله
كنت كنزا لم أعرف فأحببت
خلاص بين المكتوب من عنوانه
فخلقت الخلق كي يعرفون
حديث ما له أصل فراحك الله منه اي نعم
بالنسبه
للقيام في بعد الوتر ركعتين اللي بعد الوتر ينص الحديث الاستيقاظ والا كان تابعه كانت تابعه بدل الركعتين اللي بعد الوتر إذا صلاهم إذا صلاهم بعد الوتر بيكون استدرك ما فاته مما لا يستطيع إذا لم يستيقظ، يعني الرسول ثابت عنه أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، بيقول إن هذا السفر إيش قال جهد وثقل أظن، فإذا صلى أحدكم الوتر فليصلي ركعتين، فإن استيقظ أي يصلي في الليل، وإلا إذا لم يستيقظ سجلت له بدل ما قد يفوته. واضح؟ إن شاء الله.
ثلاث مرات هي بعد
كل وتر
ولا مخصوصة؟
كل وتر
كل وتر
في رمضان وغير رمضان.
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله قال كل وتر واجب وقال ممكن
إيش ممكن؟
ما يوجد واحد آخر
ممكن خلاص هو مو غلط فضائل من الأعمال من شاء يزداد فضلا وأجرا قالها، وإلا هل يكون مذهبه على مذهب ذاك الأعرابي اللي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص.
الله
الله.
سؤال سيدي
نعم
مصافحة المرأة الأجنبية وما يترتب منها من نقض الوضوء صار خلاف الرأي في هذا الموضوع ما هو
الصحيح برأيك؟ يا أخي ليس لها علاقة بنقض الوضوء إطلاقا، لأن مس المرأة سواء كانت أجنبية عنه أو كانت حلالا له فلا يثبت في السنة فضلا عن القرآن أن هذا المس ينقض الوضوء، لأنه ثبت في أحاديث كثيرة ومن طرق عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كبان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله اللهم تسمع في شيء من السنن المهجورة بل المجهولة عند افتتاح الصلاة من الثابت في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالله أكبر كثير منا اليوم يخالفون هذه السنة ولسنا بحاجة أن نكرر السبب في ذلك فلا هو الجهل بالسنة وحياة الناس على تقاليد الأبناء للآباء والآباء للأجداد وفقت الناس لأهل العلم الذين يلقنونهم العلم وما أظنكم إلا وأنتم تذكرون معي ما هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة إلى آخره لستم بحاجة أيضا إلى أن أذكركم بهذا الواقع المؤلم وهو أنه نادرا ما تجدون من يعلمكم العلم من يقول لكم قال الله قال رسول الله فعل رسول الله كذا أمر بكذا هذا يكاد مفقودا ليس في بلدكم هنا العالم الإسلامي كله أي مصيبة الدهر لذلك من واجبي علي أن أهتبد كل فرصة تسنع لي بالتذكير ببعض هذه السنن التي ذهبت مع الزمن لقلة أهل العلم كما أنبأنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. فمن هذه السنن التي أماتها الناس بسبب جهلهم وعدم وجود من يعلمهم شؤون دينهم افتتاح الصلاة بتكبير الإحرام. قد يشكل هذا على بعض السامعين لأنه لا أحد إلا هو يقول الله أكبر، لكن هو لا يفتتح الصلاة بالله أكبر، هو يفتتحها بكلام ما أنزل الله به من سلطان. هو يقول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض العشاء مقتديا بهذا الكلام، وربما يضيف إلى ذلك شيء من كلام آخر ما أنزل الله به من سلطان. الله أكبر، وين إجت التكبيرة في المؤخرة؟ في المقدمة إيش كان فيه؟ نويت أن أصلي إلى آخره. هذه اللي يا أخوانا لا أصل لها، لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فقد ذكرنا لكم الحديث عن عائشة أن الرسول كان يفتتح الصلاة يا الله أكبر. فإذا أنت إذا قمت تصلي وتقف بين يدي الله عز وجل تعبده، فعليك أن تستفتح الصلاة بالله أكبر، كما قال عليه السلام تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أول ما يدخل المسلم بالصلاة يفتتحها هو بقوله الله أكبر، حينما يخرج منها يقول السلام عليكم. فهذه المقدمة، بل هذه الكليشة اللي مضى عليها الزمن المصدي، هذه خلاف السنة وخلاف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، حيث اتفقوا أن النية أقلها القلب ليس باللفظ، وفرعوا على ذلك بعض الأحكام. فقالوا لو أن رجلا قاما يصلي فنوى بقلبه أن يصلي صلاة الوقت يرحمك الله، نوى بقلبه أن يصلي صلاة الوقت، نحن الآن صلينا العشاء، نوى بقلبه أن يصلي صلاة العشاء لكنه قال بلفظه صلاة المغرب، فهل صحت صلاته أم لا؟ قال الصلاة صحيحة، لأن اللفظ لا عبرة له، العبرة بما وقر في القلب، ونيته في القلب كانت مطابقة للواقع صلاة العشاء، لكن لفظا قال صلاة المغرب لا قيمة له. ثم فرضوا صورة أخرى معاكسة لهذه، قام ليصلي صلاة